الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم لهذا أسلم. حديثنا اليوم عن شاب هندوسي نشأ في الهند دهرا وهو يعبد أحجار أصنامها ويمجد حيواناتها وأشجارها ويقدس سفاسفها. إنه شيام غوتم، المولود لأسرة عريقة ومثقفة في ستينيات القرن الماضي في ولاية يوبي الهندية، وتنتمي أسرته إلى طبقة الشتري، وهي ثاني طبقات المجتمع الهندوسي من حيث رفعتها ومزاياها التي يعطيها الدين الهندوسي. لم تكن عائلة شيام ممن يحفل بالدين، إذ لا يعدو عندهم أن يكون عادات وتقاليد، والكلام لشيام: توارثناها أبا عن جد وظللنا عليها عاكفين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أول ما صدم شيام في الهندوسية هو نظام الطبقات فيها، حيث تقسم أسفار الفيدا أو الويدا، وهي الأسفار المقدسة عند الهندوس، تقسم البشر إلى أربعة مراتب: البراهما الذين يزعمون أنهم خلقوا من فم الإله، ثم طبقة الشتري التي ينتمي إليها شيام ويزعمون أنهم خلقوا من ذراع الإله، ثم طبقة الويش وبحسب زعمهم فقد خلق هؤلاء من فخذ الإله، ثم طبقة رابعة مسحوقة في منزلة الحيوانات، وهي طبقة الشودرا. وهذا التقسيم لم يرق لشيام رغم انتمائه إلى طبقة الشتري، وهي الطبقة الثانية من حيث رفعتها، فقد كان يؤذيه مشهد والده وهو يعذب عمال مزرعته من طبقة الشودرا، وكان يتساءل: كيف يسمح الدين بمثل هذا؟ فأجابه الكهنة بإجابة مشينة: هذه مشيئة الله. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون. يقول شيام: ولقد كان يقبح في نفسي أن أرى برهميا أو سليل أسرة رفيعة يتفاضل مع غيره بلا عمل ولا حسنات، حتى يخشى بأسه ويخطب وده، وأن أرى أن أي فرد من الطبقة الدنيا منبوذا شقيا بلا ذنب ولا تقصير، حتى تقتحمه العيون بنظراتها وتزدريه. فلم أزل بين هذه الشبهات متأرجحة كريشة في الفلا تطيرها الريح كيف تشاء. لقد وصل الحال بالهندوسية في احتقارها لهؤلاء المنبوذين أن منعتهم من ممارسة شعائر الدين، وحرمت عليهم قراءة الكتب الدينية أو لمسها، بل حرمت عليهم سماع تراتيل تلك الأسفار، وألزمتهم بوضع ما يمنع وصول صوت القارئين إلى آذانهم. فهؤلاء بحسب الهندوسية مخلوقات وجدت لخدمة الطبقات العليا فحسب. كل هذه الصور وغيرها أوصلت شيام إلى قناعة راسخة، وهي أن هذا الدين لن يهدي الإنسان الهداية الصحيحة، كيف وقد قام على مثل هذه الفوارق والامتيازات المجحفة. زادت شكوك شيام وتعززت حين أزرى عقله كثرة الآلهة في الهندوسية، فما من شيء إلا وقد عبد بالهند وقدس. لقد عبدوا ما يحبونه من الأشياء وما يكرهونه، بل وما يتخيلونه. فطفحت كتب الهندوس بأسماء الآلهة وقصص حروبهم مع بعضهم ومؤامراتهم على منافسيهم من الآلهة المزعومة. يقول: رأيت في تلك الكتب نظريات دينية متضادة في صدد الآلهة الكثيرة البالغ عددها 330 مليون. أحسست بدبيب الخوالج والشبهات إلى قلبي أكثر من قبل، ووقع في قلبي قلق واضطراب، وكأني أبحث عفويا عن الإله الواحد الأحد. كلما طالعت كتب الهندوسية خامرتني شكوك تلو شكوك. للتخلص من هذه الشبهات عكف شيام على رفوف مكتبة الجامعة، وواظب خلال سنتين على قراءة أسفار الفيدا وغيرها من كتب الهندوس المقدسة، كما قرأ كتب فلاسفة النصارى والجينيين ورواد الإصلاح في الديانات المختلفة. فما زاده عكوفه على هذه الكتب إلا ضياعا في لجج الباطل، لكن وقر في قلبه حقيقة راسخة، وهي أن التوحيد هو الحقيقة المطلقة التي تدعيها الأديان ثم سرعان ما تخالفها. فالهندوس الذين يؤمنون بملايين الآلهة يزعمون أن فوق هذه الآلهة إلها واحدة، والنصرانية التي تعبد الإبن والروح القدس تزعم أيضا أنها موحدة وأن آلهتها الثلاثة هم إله واحد، كما قال الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وانتهى الحال بشيام إلى اتخاذ قرار بالترهبن واعتزال الناس في البراري، ولحسن حظه فقد أجل تنفيذه إلى ما بعد تخرجه من الجامعة، واستمر في القراءة والاطلاع في كتب الأديان والعقائد المختلفة. دين واحد لم يقرأ عنه شيام، إنه الإسلام، فقد صرفه عنه ما تغلغل في أذهاننا، والكلام لشيام ما تغلغل في أذهاننا من تصورات خاطئة وسلبية عنه. فقد كنا نسمع من بواكير الصبا أن المسلمين يسبون الهنود، وأنهم حساد سفاكون وجديرون بالنبذ والازدراء. يقول: فمن طفح صدره بمثل هذه العواطف الجياشة للنفور ضد المسلمين أيرغب في الإسلام؟ أصيب شيام إصابة بالغة حين انقلبت دراجته النارية، ولزم المستشفى أسابيع متطاولة تردد عليه فيها صديقه محمد ناصر خان، فكان يختلف إلي في كل يوم، والكلام لشيام، فكان يختلف إلي كل يوم ويقدم لي الطعام والشراب والدواء ويسألني عن صحتي، حتى مضت على ذلك أسابيع وهو متحدث معي في كل شيء إلا الإسلام، بيد أن سلوكه الإنساني النبيل وأدبه الجم العالي قد أثرا في نفسي تأثيرا عميقا، أبى علي إلا أن أسائله يوما: أنى تحصلت على هذه المشاعر الإنسانية السامية؟ فلم يزد محمد ناصر خان على أن قال: أنا مسلم رضعت بلبان الإسلام الذي من مبادئه المساواة والتعاطف والتعاون بين الجيران. لقد تعلم محمد ناصر هذا الأدب الجم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد زار عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب في مرض موته وهو مشرك، كما عاد غلاما يهوديا في مرض الموت، وزار رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول حين أدركته الوفاة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. على سرير المستشفى بدأت قصة شيام مع الإسلام، فقد شرع في القراءة عنه لأول مرة، قرأ ما يربو على 30 كتابا، كان أكثرها تأثيرا في قلبه كتاب إلى فهم الإسلام للمودود، والإسلام في المحور لحمود عبد العاطي، والعدالة الاجتماعية لسيد قطب، وحياتنا الإسلامية ليوسف إصلاحي، ثم كان واسطة العقد ترجمة معاني القرآن الكريم التي أهداها إليه صديقه محمد ناصر. يقول: فكنت كلما قرأت منه صفحة شعرت بشيء فيه يجذبني جذب المغناطيس للحديد، وأحسست بنور يلف كياني ويملأني بالإيمان واللذة الروحية، حتى تطاير ما جثم على صدري من سحب الأباطيل الداكنة. يقول شيام: أعجبني في الإسلام ما فيه من تعاليم وآداب وقيم لا عهد للهندوسية بها كحق الجار واحترام الوالدين وحسن المعاشرة للزوجة، وأن الإسلام ليس دين طقوس بالية بل هو منهاج حياة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمر واحد حير شيام وقاد رجليه بعيدا عن الإسلام، إنه أحوال المسلمين وسلوكياتهم التي لا تشبه شيئا من الأمور الرائعة التي يقرأ عنها في القرآن الكريم. فسلوكيات هؤلاء وتصرفاتهم المزرية تقدم صورة شوهاء مزرية للدين الذي يعتقدونه، ويصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن منكم منفرين. بعد 6 أشهر من القراءة عن الإسلام والتأمل في ترجمة معاني القرآن الكريم، نطق شيام بالشهادتين بين يدي صديقه محمد ناصر خان، ثم جهر بها ونادى بين المسلمين في صلاة الجمعة، وتسمى بعمر لتأثره البالغ بشخصية عمر الفاروق رضي الله عنه، والتي يصفها جوتم بأنه العبقري العملاق الذي فاق غيره من أساطين الإسلام. منذ أسلم عمر جوتم لم يأل جهدا في تبيان الإسلام للألوف الهائمة من قومه والساجدة أمام الأصنام في معابد الهندوس، فشرع في دعوة الهنود إلى الإسلام، فكتبت عنه الصحافة محذرة من نشاطه الدعوي، واختطفته العصابات الهندوسية وهددوه بالقتل وأمهلوه 3 أيام ليرجع عن دينه، فهرب من بين أيديهم واستقر في دلهي، حيث أكمل دراسة الماجستير في الجامعة الإسلامية العالمية في نيودلهي، ثم شرع في دراسة الدكتوراه في مقارنة الأديان، ولم يكملها بسبب ظروفه المادية التي آل إليها بعد إسلامه، فقد قطع عنه أهله مصروفه، ولسان حالهم يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وأما عمر جوتم فقد عض على إسلامه النواجذ، ويعينه على الشدائد ما يذوق في قلبه من حلاوة الإيمان وبرد الاطمئنان وطمأنينة القلب. سعد عمر جوتم بصحبة ثلة من علماء الهند كأبي الحسن الندوي وعبد الله الحسني والعالم الزاهد الباوندي، وصحبة هؤلاء الأكابر مكنته من الكثير من علوم الشريعة، فكان من ثمراتها أن دفع إلى المكتبة الإسلامية كتابه المعرفة الإسلامية، وهو كتاب مطبوع بالأردية والهندية. وأضحى عمر جوتم من الدعاة إلى الإسلام الحنيف، وقد كتب الله له القبول بين الناس، فأسلم بسبب دعوته ما يربو على 200 من أهل بيته ومعارفه ومن رواد مركز المعارف للبحوث والتعليم الذي يديره الأستاذ المهتدي عمر جوتم منذ ما يربو على 10 سنين. نسأل الله عز وجل أن يثبته على الإسلام وأن يبارك في جهوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.